بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر إشعياء الجزء الخاص بالوحي الخاص من جهة الأمم أو الشعوب المحيطة بشعب الله في الوقت ده. زي ما قلنا ابتدينا من إصحاح 13 وحي من جهة بابل، إصحاح 15 وحي من جهة مؤاب، والنهاردة وحي من جهة دمشق. البلاد دي كلها كانت وثنية، وكانت بينها وبين شعب إسرائيل حروب ويعني مشاكل كتير. فلما دخلوا الأشوريين دكوا البلاد دي كلها، لأن بعض الناس المحدثين اليومين دول يمسكوا مثلا وحي من جهة دمشق ويقعدوا يطبقوها على سوريا دلوقتي. لا، الكلام ده تحقق في زمن أشعياء وفي السنوات التالية لزمن أشعياء، يعني كل ده حصل قبل مجيء المسيح. يجوز نفس الفكرة بتحصل من جيل لجيل، أن لما الناس تبعد عن ربنا، ربنا بيأدبها وربنا بينتقم للمظلومين لأن ربنا عادل. لكن ما ينفعش أن احنا ناخد النبوة ونحاول نطبقها على كل ما يحدث النهاردة، لأن ما كانش ده الغرض. في سفر أشعياء كان بيقول أن الأشوريين داخلين مش هيرحموا حد، ما فيش غير شعب يهوذا اللي كان متماسك وعنده إيمان وبيصلي وبيصوم، دول اللي غلبوا أشور بالرغم أن هم أصغر شعب وسط الشعوب دي كلها. وبعدها بسنين طويلة حتى بتوع يهوذا لما تبعوا الوثنيين هم كمان دخل عليهم شعب بابل ودكوه، وبتوع بابل برضو ربنا خد بحقه منهم ودخلوا عليهم فارس زي ما قلنا، وهكذا. إذن إلهنا إله عادل، ينذر مرة واثنين وأكثر ثم يؤدب ويعاقب، لأنه إله يحب العدل. فالبلاد المذكورة هنا ناخدها دايما كأنها حصلت ما قبل زمن ربنا يسوع. وحي من جهة دمشق. دمشق طبعا عاصمة سوريا. هو ذا دمشق تزال من بين المدن وتكون رجمة ردم. رجمة ردم يعني لما يردموا مبنى كده ويبقى عامل زي الرجمة، بعد ما كان بلد مش مبنى، فبلد كاملة وعاصمة ضخمة تبقى زي رجمة ردم. مدن عروعير متروكة، دي البلاد المشهورة في سوريا وقتها اللي كان كلها خير، بقت متروكة يعني ما فيهاش حد، مهجورة يعني. تكون للقطعان فتربض وليس من يخيف. يعني ايه؟ يعني لما أرض تخرب خالص شوية بقى المعيز يسرحوا فيها ياكلوا الأرض، العشب اللي فاضل، شوية بهايم ترعى فيها، ما عادش حد عايش. فلما تبقى مهجورة كده تبقى للقطعان. ويزول الحصن من إفرايم. تلاحظوا هنا ربط دمشق بإفرايم. طب إفرايم دي إسرائيل، إفرايم ده ابن يوسف، وإفرايم واحد من أكبر أسباط شعب إسرائيل. تعرفين يوسف جاب منسة وإفرايم، فلما يعقوب بارك قال له يا ابني أنت هتاخد سهمين مش سهم واحد زي يوسف، لأن ربنا زي اداك عمر جديد وقومك من الحياة. فحسب يوسف في تقسيمة الأسباط بسبطين، يعني إفرايم ومنسة زيهم زي رؤوبين وشمعون، فهم كانوا 12 دلوقتي بقوا 13 لأن يوسف اتفك باتنين. إنما لما تشيل لاوي، لأن لاوي ملوش نصيب في الأرض، ترجع الأرض تتقسم برضو على كام؟ على 12 برضو، لأن لاوي السبط الخاص بالكهنوت، فلاوي يخدم ويخدم ويتخدم من داخل الأسباط، يعني بقى في حصة لاوي داخل كل سبط، لكن هو ملوش أرض مستقلة بذاته. إفرايم بقى تكاثر أكتر من الحداشر سبط، فبقى شعب إفرايم أكبر شعب في العشر أسباط بتوع إسرائيل. في الجنوب قلنا في سبط يهوذا ومعه سبط بنيامين، وده أصغر عددا من كل الأسباط. فأصبحت لما ساعات يتقال على إسرائيل إفرايم، كل إسرائيل يتقال عليها إفرايم. ليه؟ لأنه دول أكبر سبط داخل العشرة. فلما تسمعوا إفرايم أحيانا ما ينطبقش على إفرايم نفسه، على مملكة الشمال كلها أو على العشر أسباط بتوع مملكة إسرائيل. يقول يزول الحصن من إفرايم. ليه؟ إفرايم أو مملكة إسرائيل كلما كانت تتزنق تقول الحقيني يا دمشق، الحقوني يا بتوع سوريا، فما يقولوش يا رب، يقولوا يا دمشق. فلما دمشق وقعت ربنا بيتنبأ لإفرايم بيقول لهم ايه؟ يزول الحصن من إفرايم. مش دمشق دي الحصن بتاعكم؟ مش ده اللي بتجروا وراه وتتكلوا عليه وكل ما تخافوا من شعب تقولوا يا دمشق الحقينا؟ الحصن راح. هي نفس فكرة ايه؟ ملعون من يتكل ايه؟ على زرع بشر. ما تحطش رجاءك واتكالك على فلوس ولا على شخص ولا ظروف ولا علاقات ولا مركز، الحاجات دي كلها حصن يزول. إنما أقول الرب حصني، الرب ملجئي، الرب صخرتي. الاتكال على الرب إيه؟ خير من الاتكال على البشر. فهنا يزول الحصن من إفرايم والملك من دمشق. هذه الربطة بانت هنا، الحصن يزول من إفرايم والملك يزول من دمشق. وبقية أرام، كان زمان سوريا دي سموها أرام، فتصير كمجد بني إسرائيل يقول رب الجنود. يعني إيه؟ إذا كان شعب إسرائيل نفسه زال منه المجد، كل الشعوب اللي حواليها أيضا يزول منها المجد. بعد ما كان فيها مجد لأنها بلاد عمرانة راحت. ويكون في ذلك اليوم أن مجد يعقوب يزل، بيأكد على فكرة أنه شعب إسرائيل اللي كان ممجد جدا في زمن داود وسليمان هيتزل، وهيبقى شعب لا قيمة له، لا ذكر له في الشعوب. ما هي الشعوب بتقاس بجيوشها، باقتصادها، بملوكها، بتاريخها، كل ده بيقيس قوة الشعب. مجد يعقوب يزل. عارفين ليه؟ لأن مجد يعقوب كان ربنا، يعني عظمة شعب إسرائيل كله في إلهه. فلما رفضوا إلههم رفضوا معاه المجد. زي ما تقال ايه؟ كل مجدها ابنة الملك من فين؟ من داخلها. يعني انتوا كمسيحيين مجدكم مش في فلوسكم ولا عضلاتكم ولا جمالكم، وانتوا بشر عاديين واقل من العادي، انما مجدكم في ربنا اللي ساكن فيكم، في الروح القدس اللي فيكم. لو الروح القدس اللي فيكم منطفئ يزول مجد يعقوب. ان فسد الملح بماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويداس من الناس. إذن مجد يعقوب مقصود بيها يعقوب ده حبيب المسيح. بنقول يعقوب إسرائيل حبيبك اللي مسك في المسيح في ليلة وقعد يترجاه ويقول له لن أطلقك لن أتركك حتى تباركني، وشاف المسيح بعينيه وكان مفتوح العينين وشايف نبوات كتير. إنما هل ظل أولاده على شبهه؟ لا، دول عبدوا أوثان فزال منهم المجد. يبقى أنت فيك مجد طول ما بتصلي حلو، فيك مجد طول ما ربنا حارب الروح جواك، طول ما أنت مشغول بالسماء، طول ما الملكوت هو هدفك يبقى فيك مجد. أول ما الملكوت تنساه وربنا يبعد عن نظرك وقلبك يتملي شهوات، خلاص يزول مجد يعقوب. وسمانة لحمه تهزل. كلها تشبيهات. ليه؟ لأن لما كانت البلاد تبقى غنية يبقى الغنم والبهايم لحم ثمين، إنما من كتر الفقر والغلب حتى لحم السمان يهزل، إشارة إن الحكاية بقت فقر خالص. ويكون كجمع الحصادين الزرع وزراع تحصد السنابل، ويكون كمن يلقط سنابل في وادي رفايم. دي الوديان اللي كانت ايه؟ خضرة بقى وعمرانة. تبقى فيه خصاصة كنفض زيتونة حبتان او ثلاث. يعني ايه؟ لما تبقى شجرة زيتون حلوة يطلع منها 1000 حبة زيتون. تصوروا لما يهزوا زيتونة وينفضوها تنزل حبتين او ثلاثة. فهمتوا المعنى؟ يعني الحكاية مش جايبة همها خالص. يعني الزيتونة بدل ما تطلع ثمر متكاثر وخير كتير قوي والشجرة الواحدة تطلع قد كده زيتون، يقول ينفضوا الزيتون يطلعوا زيتونتين ثلاثة أو ثلاثة في رأس الفرع أو أربعة أو خمسة في أفنان المثمرة، يعني اللي منهم يعني زيتون عدل قوي تطلع خمس حبيات. كلها إشارات رمزية للفقر الروحي. عارفين زي ما واحد يقول إيه، أنا ده أنا بصلي، ده أنا بقول أبانا الذي كل يوم الصبح، ده أنت ما جبتش زيتونة في شجرة زيتون، يعني كل علاقتك بربنا أبانا الذي على الصبح. إيه الفقر الروحي ده؟ وفين المزامير؟ وفين صلاة يسوع؟ وفين القداسات؟ وفين التأمل الروحي؟ وفين التسابيح؟ ليه فقرت روحك كده؟ أو واحد يقول أنا كويس قوي إن أنا بطلع العشور لغاية دلوقتي في الزمن ده، خلاص ده كل آخرك وكل علاقتك بربنا بتطلع العشور، كنفض الزيتونة ثلاث أربع حبيات. فطبعا دي مش علامة خير ولا علامة ثمر، لا دي شجرة عديمة الثمر، أشبه بشجرة التين اللي لعنها المسيح وقال لا يكون فيك ثمر فيما بعد، هي ورق وخلاص، منظر وخلاص. في ذلك اليوم يلتفت الإنسان إلى صانعه. يعني إيه؟ للأسف يا أحبائي ساعات الإنسان ما بيتعدلش وما بيبصش على اللي خلقه إلا لما إيه يتقشط خالص، لما يبقى صفر كده ويبقى ما فيش في إيده ولا حاجة وعاجز تماما ومهزوم من كل جانب، يرفع عينيه ويقول يا رب طب ما قلتش من بدري ليه. في ذلك اليوم يلتفت الإنسان إلى صانعه. يبقى هما فرحانين بالأوثان وعملين يغنوا ويرقصوا ويقعوا في الزنا ونسيين ربنا. وبعدين لما تيجي بقى الحكاية تقرص قوي كده وتبقى هزايم ورا بعض ويبقى جوع ومجاعات، يلتفت الإنسان إلى صانعه. طب ليه الواحد فينا لا يلتفت إلى صانعه من غير ما يوصل لكده؟ ربنا ما يحبش على فكرة يأدب أولاده، يعني ربنا بيدلع أولاده عادة. ربنا كريم وسخي جدا ويعطينا كل شيء بغنى للتمتع، لكن لما يلاقي كل شيء صرفنا عنه وشغلنا عنه وعبدنا الأشياء ونسينا الخالق وانشغلنا بالمخلوق، تبتدي بقى كل الأشياء تروح، كل حاجة تروح عشان يلتفت الإنسان إلى صانعه. كلمة إلى صانعه معناها عميق. ليه؟ لأنه اللي خلقك اللي عملك مش تسأله عاوز منك إيه؟ اللي عملك ده مش له حق عليك؟ اللي صنعك وعارف كل حتة فيك مش تسلمه حاجته وترجع تبقى أمين؟ عينيك دي حقه، إيديك دي حقه، مخك ده حقه، طبعا فلوسك ده حقه وعيالك حقه. التفت إلى صانعك ورجع له حقه. ارجع أنت وكلك على بعض كده قول له أنا عبدك يا رب، أنا ملكك، أنت خلقتني وأنا عاوز أعيش كما أردت لي مش كما أردت لنفسي. وتنظر عيناه إلى قدوس إسرائيل. معنى جميل قوي. طبعا احنا قلنا لما تلاقوا كلمة في ذلك اليوم ممكن مخكوا يروح لفين؟ العهد الجديد، تجسد والفداء. فبيقول لما ربنا يعني كأنه شاف البشرية دي ما منهاش فايدة أبدا، معوجة معوجة ومش راضية تتعدل أبدا، جه بنفسه. فتنظر عين البشر خالق البشر، تنظر عين الإنسان قدوس إسرائيل اللي هو التجسد. احنا امتى شفنا المسيح بعنينا؟ لما تجسد وحل بيننا ورأينا مجده كما لوحيد من الآب. تنظر عيناه ده على البشر كلهم إلى قدوس إسرائيل. يبقى الذي سمعنا عنه والذي قالولنا عنه واللي حكولنا عنه واللي عبدناه كإله مجهول نعبده في العهد الجديد ونحن قد رأيناه ولمسناه وسمعناه. ولا يلتفت إلى المذابح صنعة اليد، صنعة يده. يعني يبطل بقى الإنسان يجري على مذابح الأوثان. هنا المذابح إشارة مذابح الوثن، ما هو كان على كل مرتفع يعملوا مذبح ويحرقوا ذبيحة لوثن، ووصلت بيهم الوثنية أن هم ممكن يحرقوا عيالهم على مذابح الأوثان، لأن القلب اسود خالص، فيبقى الإنسان من كتر الضلمة اللي جواه يحرق ابنه على ذبيحة لصنم هو عامله بإيديه، إلى هذا المستوى من الفساد. فيقول لما الإنسان يلتفت إلى صانعه لا يلتفت إلى صنعة يديه. بصوا التعبير الجميل ده، حين يلتفت الإنسان إلى صانعه لا يعود يلتفت إلى صنعة يديه. أنت اللي بتجيب فلوس، وأنت اللي بتعمل أجهزة، وأنت اللي بتعمل حاجات، الحاجات تشغلك عن اللي خلقك؟ مش ترجع للي صنعك ولا تهتم باللي أنت صنعته؟ بالعقل كده، تعبد ما صنعته ولا تعبد من صنعك؟ فيقول يلتفت الإنسان إلى صانعه ولا يلتفت إلى صنعة يديه. يبقى التوبة كده. ذاك لما قابل المسيح التفت إلى صانعه فترك كل صنعة يديه، الفلوس اللي كانت شغلاه ابتدى يوزعها وما عادتش الفلوس فرق معاه خالص، لأنه شغله اللي عمله. ولا ينظر إلى ما صنعته أصابعه، وهم كانوا يعملوا الأصنام بإيديهم، السواري والشمسات. السواري دي الحتة العالية اللي كانوا يحطوا عليها تمثيل زي المثلات كده، والشمسات برضو حتة مضللة كده، البعض نسبها إلى الشمس والبعض نسبها إلى حاجات كده، مظلات خاصة برضو بالأوثان. فالسواري والشمسات دي كلمات خاصة بعبادة الأوثان. في ذلك اليوم تصير مدنه الحصينة كالردم في الغاب. بدل بقى ركزوا في السواري والشمسات، تبقى المدن الحصينة كلها زي ايه؟ بيوت مهجورة ومردومة. والشوامخ التي تركوها من وجه بني إسرائيل فصارت خرابا. واحد يقول احنا عمالين نقول كلام صعب على كل البلاد، طب هنعمل ايه ما كل البلاد ماشية غلط؟ هو ربنا قال سكة السماء ايمان وتوبة، اللي يؤمن ويتوب يمشي في النور ويلاقي الخير كله. حتى لو لقيت اغلب العالم ماشي غلط يبقى لازم يتوقع غضب الله، وربنا ما بيتغيرش، وربنا حقاني وانظر بدل المرة مرات. لانك نسيت اله خلاصك. يرجع بقى يكلم ايه بنت صهيون بقى، او يكلم الناس اللي المفروض ليهم في ربنا، فيقول لكل نفس فينا كده، لانك نسيت اله خلاصك ولم تذكري صخرة حصنك، لذلك تغرسين أغراسا نزهة وتنصبين نصبة غريبة، يوم غرسك تسيجينها وفي الصباح تجعلين زرعك يزهر ولكن يهرب الحصيد في يوم الضربة المهلكة. يعني ايه؟ اللي ينسى ربنا يفضل يفرك في الدنيا ويشتغل ويشقى ويجيب فلوس ويخبط ويرزع ويبقى خايف على شهاداته وخايف على بيته وخايف على عربيته، وبعدين بعد كل التعب ده والغرس ده كله يحصل ايه؟ يهرب الحصاد. يعني النتيجة النهائية ايه؟ هربت منه كل التعب على ما فيش. ليه؟ لأنك نسيتي إله خلاصك. اللي ينسى ربنا الدنيا تضحك عليه، يفضل زي الساقية كده، وعلى آخر العمر يلاقي لا فرحت ولا ارتحت ولا شبعت ولا خلصت، كل حاجة راحت. ليه؟ لأن أنا اديت كل حاجة للدنيا ما اديتش لربنا، نسيت ربنا فخسرت كل حاجة. واللي افتكر ربنا تلاقي الدنيا هي اللي بتجري ورا، يا الخير يجي لغاية رجليه والدنيا تبتسم في وشه. لأنك نسيتي إله خلاصك. دايما لما تلاقوا الأسلوب تحول إلى الأنثى افتكروا دايما الاسم المحوري بتاع بنت صهيون اللي هي النفس الإنسانية، أو بنت ربنا اللي زاغت عنه اللي هي كل نفس فينا. نسيتي إله خلاصك ولم تذكري صخرة حصنك، يعني ما عادش ربنا اتكالك، ما عادش ربنا ثروتك رأس مالك. المسيح الحقيقي رأس ماله ربنا، مش مهم معاه كام، مش مهم شهادته ايه، مش مهم عمره قد ايه، المهم ربنا ابوه. المهم الروح الله الساكن فيه، المهم المذبح الملزوق فيه. لكن لو نسيت ولم تذكر تغرسين أغراسا نزهة، يعني تتوقعين من الغروس دي إيه؟ أنه بالقليل كده نكسب قد كده. وتنصبين نصبة غريبة، يعني عمال تحط في الأنصاب تعمل نصب كده، نصبة غريبة يعني بتعبد الأوثان. ويوم غرسك تسيجينها، يقول لك ده أنا حسبتها من كل ناحية هكسب على الأقل 200% ويطلع خسران كل حاجة، لأنه يوم ما سيجها يوم ما غرس سيج، يعني إيه؟ عمل ضمانات وتأمينات واستعدادات. يوم غرسك تسيجينها، السياج اللي هو الحراسة أو السور، فيعني زي واحد مظبط شغله تمام وحاسب المكاسب كويس ومتأكد أن كل حاجة هتجيب نتائج كويسة. وتجعلين زرعك يزهر ولكن يهرب الحصيد في يوم ضربة المهلك، يوم ما ربنا يضرب ولا حاجة من الكلام ده تعطي، تلاقي كل العمر راح وكل الخير راح وكل حاجة راحت لأنك أنت ما فكرتش صح. وبعدين يضيف آية كده أو كلمة تستحق التأمل، والكآبة العديمة الرجاء. تعبير انتوا عارفين اشعياء اديب كده بالروح القدس طبعا، لكن تعبيراته مليانه عمق فلسفي وادبي. الكآبه العديمه الرجاء، يعني ايه؟ في كآبه من نوعين، والحمد لله كلنا عندنا كآبه يعني بتعدي علينا، انما في كآبه معاها رجاء. يعني ايه؟ الواحد يبقى متضايق شويه، عنده أسباب تضايقه لكن عنده رجاء، زي المزمور اللي بيقول لماذا أنت منحنية يا نفسي ترجى الله. يبقى النفس منحنية دي كآبة، لكن يترجى الله يبقى لسه في رجاء. إنما أصعب شيء أن يكون الواحد عنده كآبة وإيه بلا رجاء. أهو ده بالضبط بعيد عنكم جو الجحيم. الجحيم ما فيهوش عذاب للأجساد لأن لسه ما فيش أجساد قامت، النفوس اللي دخلت الجحيم بتحس، لكن ما فيش حاجة ملموسة محسوسة من ناحية المادة لأن الأجساد لسه في القبر. لكن اللي في الجحيم حاسين بإيه؟ حاسين بالمعنى ده، معنى ده وحش قوي، كآبة عديمة الرجاء. لأن اللي يخفف الكآبة الرجاء، اللي يطلعك من الكآبة الرجاء. مهما كنت مضغوط جدا تبص لربنا وتقول له انت برضو طيب يا رب مش هتسيبني، خلاص ده اسمه رجاء، تقوم تفك الحكاية. يبقى عندك لسه نفس، لكن ده ما فيش نفس بقى، كآبة عديمة الرجاء. هناك يكون البكاء وإيه وصرير الأسنان، يعني كأن الإنسان بيجز على أسنانه من شدة الكآبة التي بلا رجاء، ربنا ما يسمحش لحد. طبعا احنا ساعات تعدي علينا لحظات من هذه الكآبة الشديدة اللي الواحد ممكن ايه يتمنى الموت، هنا في لحظة ضعف فقد الرجاء، انما على طول ربنا يطبطب عليه ويرجع له الرجاء فيرجع ياخد نفسه تاني. لكن تصوروا معايا انسان دخل في كآبة بلا رجاء، ده بتبقى الموت بالنسبة له شهوة. أيوب كان جاله مرحلة كده، قال بس لو ربنا يرحمني ويقبض روحي، ده أنا بقول للقبر أنت أبويا خدني في حضنك ومش راضي، بقول للدود أنت أخواتي ومش قابلني، عاوز يدفن والدود يأكل في جسمه. طبعا بأسلوبه الأدبي كان بيعبر قد إيه عاوز يموت والموت مش جايله. فوصل لأنه فقد رجاءه في وقت إلى لحظات، لكن ربنا رجع عزاه وفرحه وعاش حياة جميلة بعد كده. كل ده بسبب إيه؟ لأنك نسيت إلى خلاصك. إيه اللي وصل إنسان إلى كآبة بلا رجاء؟ إنه نسي، نسي إن إلهنا طيب، ونسي إن ربنا رحمته واسعة، ونسي إن اللي صنعك لا يريد إلا خلاصك، ونسي ان ربنا مهما كنت غلط ان كانت خطاياكم كالقرمز ايه تبيض وتصير كالتلج. ده اول اتفاق في اشعياء واحد. فليه تنسى اله خلاصك؟ ليه تنسى الرحمة؟ ليه تنسى الصليب؟ ليه تنسى محبته للخطاة؟ ليه تنسى الأمثال اللي حكاها؟ ليه تنسى الوعود اللي قالها؟ لو نسيت تدخل في كآبة عديمة الرجاء. منها برضو نقول رسالة تاني، إذا وجدت إنسانا كئيبا ليس لك أن تعالجه إلا بإيه؟ بالرجاء. اللي واقع في كآبة شديدة مش كفاية مهدئات ولا مسكنات للنفس ولا مسليات، لا لا، العلاج الجذري إذا عرفت تدخل الرجاء في قلبه وعقله. أول ما يترجى ربنا كأنه كان بيفطس وخد نفسه، أول ما يترجى أن ربنا هيغير الحال، ربنا قادر على كل شيء، ربنا بيحب الإنسان مهما عمل. كل الخطاء اللي سابوا نفسهم للبعد عن ربنا دخلوا في كآبة، لكن اللي خرجهم منها الرجاء. الست اللي جت تبكي على رجلين ربنا يسوع كانت بتبكي بحرقة، دموع نازلة زي السيل كده، وتشيل دموعها بشعر رأسها، ويعني قرفانة من نفسها. إنما اللي جابها إيه؟ رجاء. اللي جابها إنها تقابل المسيح هو الإيمان والرجاء. عشان كده في آخر القصة قال لها إيمانك خلصك. هي جاية عشمانة في كلمة، لو بس يرضى يقول لي مغفورة لك خطاياك، عندي أمل يسامحني. هو اللي في إيده غفران وده الناس كتير، لو يرضى كده من غير ما يعد علي كل اللي عملته يقول لي مغفورة لك خطاياك، بهذا الرجاء دخلت وترمت على رجليه وهاتك يعياط، لكنها كآبة مع رجاء. فلا، اذهبي بسلام، عادش في كآبة، إيمانك خلصك، أنت عندك رجاء أن نغفر لك، قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا. أشعياء يقول إيه تاني؟ آه ضجيج شعوب كثيرة. أشعياء لما بيشوف هلاك الأمم بيتأوه، وإحنا قلنا الإصحاح المرة اللي فاتت إزاي راجل زي كده يبكي على شعوب وثنية، بس القلب اللي يحب ربنا يحب الناس ولا يشاء أن يهلك أحد، فيبتدي هو نفسه يبقى قلبه وجعه زي ما تقال مثلا في 15، يصرخ قلبي من أجل مؤاب. طب مؤاب دول مش شعبك، مؤاب دول ناس أشرار، معلش ما كنتش أتمنى يهلكوا أبدا. فكل ما يشوف شعوب حتى لو مش شعبه بتهلك يتأوه. آه ضجيج شعوب كثيرة، للأسف الهالكين كتار. ما أوسع الباب وأرحب الطريق المؤدي للهلاك، وإيه؟ كثيرون يدخلون منه. تضج كضجيج البحر، يعني يوم القيامة ده ربنا يرحمنا كلنا، شعوب كثيرة دخل على جهنم، تضج كضجيج البحر. وهدير قبائل تهدر كهدير مياه غزيرة، قبائل بأكملها دخل على الهلاك. قبائل تهدر كهدير مياه كثيرة، ولكنه ينتهرها فتهرب بعيدا. يقول له امشوا خلاص، امشوا ليه؟ ما خلاص خلصت الفرصة، لا أعرفكم. وتطرد كعصافة الجبال أمام الريح. العصافة ده اللي هو إيه؟ زي ما تلاقوا كده قشر البذور، العصافة في أي شوية هوا يطيروهم. فيبقى الشعوب دي كلها بقسوتها وجبروتها وافتخارها تبقى زي العصافة اللي بتيجي في أول مزمور، أن المنافقين دول زي العصافة اللي الريح تشيلهم. وكالجل أمام الزوبعة في وقت المساء إذا رعب. إيه وقت المساء؟ نرجع لنفس الكلام، وقت المساء لما الواحد يحكم على نفسه بالظلمة، والظلمة دي إيه؟ بعد عن ربنا. هو النور، أنت يتظلمها على نفسك يتنورها على نفسك، الحكاية في إيدك على فكرة، الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك. تصور لو أنت قاعد مع الإنجيل النور بيزيد جواك، طب مش عاوز إنجيل خليك في الظلمة، أنت اللي عاوز الظلمة. تصلي كويس النور ينور، تبعد عن الصلاة الدنيا تظلم، تسامح أخوك وتصالحه الدنيا تنور، تفضل شايل منه وكرهه ومخصمه الدنيا تظلم. وحيث المساء، المساء رعب، يعني أنت مش بتحكم على نفسك بالظلمة بس، أنت بتحكم على نفسك بالرعب والخوف. لأنه مع الإنسان البعيد عن ربنا لازم الخوف يزيد ويبقى عايش مرعوب من خياله، والعكس الإنسان اللي عايش في النور جواه سلام هيخاف من إيه؟ كان ربنا معه هيخاف من إيه؟ قبل الصباح ليسوا هم، يعني قبل الصبح تلاقيهم راحوا لحالهم، هذا نصيب ناهبين وحظ سالبين. يعني أشعياء بيقول آدي اللي نهبونا وآدي اللي سرقونا وداسوا علينا، إن كانوا أشوريين ولا دمشقيين ولا أيا كانوا، كل دول في يوم ده نصيبهم وده حظهم لأنهم افتروا على أولاد الله. صح 18. ندخل على وحي من جهة بلد اسمها كوش. إيه كوش دي بقى؟ كوش هو الاسم القديم للشعوب الجنوبية من أرض مصر. هو لو أنتوا واخدين بالكم ماشي كده من الشرق للغرب، خد بابل، مؤاب، دمشق، نزل على كوش، وبعدين هيطلع على مصر. وإيه كل دول جاي لهم تأديبات ده زمان، وفي جزء هيخص مصر المرة الجاية نعيشنا. إنما كوش هو دلوقتي شعب النوبة وشعب الحبشة وشعب جنوب السودان، الأفارقة عموما اللي هما جنوب مصر اللي ناحية منابع النيل، كل دول كان اسمهم كوش. فيقول يا أرض حفيف الأجنحة التي في عبر أنهار كوش. ليه سموها حفيف الأجنحة؟ في أكثر من اجتهاد، البعض بيقول الحتة دي فيها حشرات كتير، وأنا أؤكد لكم كده عشان رحت لنا. ففعلا الحشرات هناك لا غير حشرات مصر خالص، اللي احنا فيه ده عزيها. هناك حفيف الأجنحة يعني صبح ظهر ليل في ودانك في جناحات، ما تعرفش ده ناموس ولا دبان ولا صراصير ولا عقارب، بس في جناحات وخلاص. فأرض حفيف الأجنحة يعني دايما في حشرات لأنها بلاد حر قوي، فالحشرات فيها كتير قوي. البعض كمان فكر وقال في الوقت ده بلاد كوش كانت غنية، وهي اللي وقفت قدام أشور فترة وقدام بابل فترة، لكن كل ده راح برضه. فكانت شعوب قوية وجيوشها قوية قوي، لأن الزنوج بطبعهم أجسام قوية وأعداد غفيرة. فكان عندهم سفن يسموها حفيف الأجنحة، تبقى عاملة شراعات زي كده الحشرات أو زي الطائر يعني، فشكل السفن من بعيد كأنه سرب جراد، فكانوا يسميها أرض حفيف الأجنحة. يعني هي أرض كانت تمتاز بالقوة، بلاد كوش. المرسلة رسلا في البحر في قوارب من البردي على وجه المياه. البردي ده بتاعنا، وإحنا نيل واحد أصلنا، فهم عندهم بردي برضو. فهم يبعثوا رسل في البحر، قال إيه؟ يسندوا البلاد اللي هتقف قدام أشور. كل ده حصل في زمن أشور، أشوريين داخلين وكل البلاد دي كل واحد يصلي لإلهه متصور أنه هيقدر يقف لأشور، وربنا إدى أمر للأشوريين يزيحوا كل الدنيا. جي عند يهوذا بس بسبب حزقية وأشعياء زي ما حكينا ما قدروش يدخل. المرسلة رسلا في البحر في قوارب من البرد على وجه المياه، اذهبوا أيها الرسل السريعون إلى أمة طويلة وجرداء إلى شعب مخوف منذ كان فصاعدا، أمة قوي، أمة قوة وشدة ودوس، قد خرقت الأنهار أرضها. الشعب ده كان من الشعوب المخيفة، وعشان كده برضو في تاريخ شعب إسرائيل في وقت كانوا بيجروا على كوش يقولوا لهم الحقونا. ولما تدرسوا تاريخ مصر، شعب كوش كان يهدد مصر في وقت، وأحيانا لما بقوا كلهم مسيحيين، كوشيين كانوا مسيحيين كلهم في زمن بعد ماري مرقس، من البلاد اللي كلها أمنت بالمسيح وبعدين بسبب قلة الرعاية اتسرق أغلبها من المسيح تاني، لكن صلوا لهم. الكوشيين بطبعهم ناس طيبين جدا، طيبين فعلا، ولما يحبوا ربنا يحبوه بطريقة فوقنا كلنا. أحكي لكم حاجة شخصية حصلت معايا لما كنت في أثيوبيا. راكب أتوبيس رايحين الكنيسة، كنيسة الأحباش زي كنيسة الأقباط يعني، ممكن نتناول عندهم. فإحنا رايحين السواق معانا من الحبش، فلاحظت حاجة غريبة، إن الشارع وإحنا ماشيين كل واحد يطلع من المحل بتاعه يسجد، في ساعة معينة، فأنا بقول له الناس دي كلها بتسجد ليه؟ فبص في الساعة قال لي دلوقتي ساعة التقديس في القداس، فالناس اللي ما راحتش القداس عارفين امتى الرشومات في القداس تقديس، يطلع كل واحد على باب بيته يسجد، يسجد على مسافة كذا كيلو من الكنيسة. شوفوا قد ايه التقوى. برضو الناس دول لما يجوا مثلا المحرق عندنا يفضلوا كذا كيلو يسجدوا آلاف المطنيات، ولا يمكن يدخلوا باب دير إلا وخلعين الأحذية، من باب الدير من بر مش على باب الكنيسة. لا هم يخافوا يدخلوا الكنيسة من كتر التقوى، بس فيها حتة زيادة شوية، ممكن يخافوا حتى يدخلوا الكنيسة، لكن يقعدوا يسجدوا على باب الكنيسة أحيانا آلاف المرات. الأديرة بتاعتنا فيها رهبان أحباش، وأبونا عبد المسيح الحبشي كان قديس. الرهبان الأحباش ساعات يقضوا ليالي ورا بعض يقعدوا يقولوا التراتيل بتاعتهم، بالذات في صيام العذراء ولا في كيهك، ممكن ما يناموش غير ساعتين بالنهار، وطول الليل لوحدهم في قلاليهم يقولوا تسبح، يحبوا العذراء جدا. فهو شعب محب لله، شعب لما عرف المسيح حبه جدا، يعني قلبهم أبيض قوي، على قد أن من بره في لون يعني غامق، إنما من جوه القلب أبيض فعلا. وفي تاريخهم شهداء كتير قوي، وعندهم قديسين محبوبين زي تكلة هيمانوت الحبشي، يحبوه جدا هناك ولو أديرة كتير. نرجع للكلام، فبيقول على الشعب ده أمة قوة وشدة ودوس قد خرقت الأنهار وأرضها. إذا خدناها بمعنى روحي كأنها نبوة أن الأنهار تخترق هذه البلاد. الأنهار يعني إيه؟ الأنهار دايما رمز للرسل اللي حملوا المية الحلوة بتاعت ربنا ودخلوها العالم. يحكى في سفر الأعمال عن شخص حبشي، الخصي الحبشي، فاكرينه؟ اللي تعمد على يد القديس فيلبس، وده يعتبر أول واحد من الحبشة آمن بالمسيح وفي بداية جيل الرسل. يعني معروف أن القديس ماري متى هو اللي راح بشره، لكن قبل حتى ما القديس متى يوصل للبلاد دي كان في وزير الحبشة ده اللي تعمد بدري على يد فيلبس، كان أول واحد يدخل الإيمان المسيحي في بلاد كوش. في زمن القديس البابا أثناسيوس الرسولي رسم لهم أبونا سلامة أول بطرك أو أول أسقف للحبشة، وكان تلميذ البابا أثناسيوس الرسولي، عشان كده هم يحبوا القديس أثناسيوس جدا، لأن ده كان أول بطرك لبلادهم. فعموما نصلي للبلاد دي عشان ترجع مليانة بالروح. قد خرقت الأنهار أرضها، يعني الروح القدس دخل بلادهم، لكنها أمة قوية وشديدة حتى في العبادة، عبادتهم فيها شدة، صيامتهم احنا جنبهم بنتدلع، هم عندهم صيام يعني محدش ياكل، وبالعافية ياكلوا بلحتين ثلاثة في آخر اليوم ويفضلوا على كده بالشهر، تعرفش عايشين ازاي. والشعب كله، الشعب المتدين يعني عموما، فاحنا بالنسبة لنا بقى نقعد نتكلم في التونة بقى والفول والطعمية، ده احنا كده مش صايمين خالص. المقصود بيها هنا حرفيا ان هم على قد ما هي أمة قوية لكن هتدك من أشور لأنها عبدت أوثان، لكن من المعنى الروحي أو كتأمل لمستقبلهم هيعرفوا المسيح. يا جميع سكان المسكونة وقاتن الأرض، عندما ترتفع الراية على الجبال تنظرون، وعندما يضرب بالبوق تسمعون. هذه بقى نبوة على إيمانهم المستقبلي. يعني قال لهم ايه؟ يا اهل كوش بصوا لما تلاقوا الراية على الجبال، الراية هي الصليب دايما طبعا بالمعنى الحرفي، راية الحرب، الحقوا صلوا وارجعوا لربنا عشان الاشوريين جايين، لكن بالمعنى الروحي لما يجي لكم خبر الصليب، خبر الراية، علامة الصليب على الجبال، تنظرون بقى قدوس اسرائيل، تنظرون الحقيق. وعندما يضرب بالبوق، يبقى الراية الصليب والبوق الإنجيل، افتكروا المعاني دي، البوق اللي صوته عالي كلمة ربنا، فلما توصلكوا كلمة ربنا اسمعوا كويس، ولما تشوفوا صليب ربنا بصوا كويس عشان تعرفوا من هو الإله الحقيقي اللي بيحبكم زيكم زي كل شعوب الأرض. لأنه هكذا قال لي الرب: إني أهدأ وأنظر في مسكنه. تعبير جميل قوي. طبعا أشعياء أعصابه تلفانة، عمال يسمع كل يوم نبوة عن شعب هيباد، فعمال يقول له ارحم يا رب، انت ما سبتش لا دمشق ولا مؤاب ولا بابل ولا اسرائيل ولا كل الشعوب عماله تتشال كده، طب ارحمنا. فقال له: بص يا ابني اشعياء، انا بهدى واقعد اتفرج من مسكني. ربنا بيكلمنا عن نفسه: اني اهدأ وانظر من مسكني. تصوروا معايا كده، كان ربنا قاعد في البلكونه في السماء وعمال يبص، مش عارف امريكا ايه وروسيا ايه والشعوب ايه، ويطول باله قوي ويقعد ينتظر من اللي زينا الصلوات. احنا الناس اللي فاهمينه واللي عارفينه، احنا اللي نغير في التاريخ مش السياسة صدقوني، ولا الاقتصاد ولا الارهاب، صلواتكم هي اللي تغير التاريخ كله. فيقول انا بهدى كده وبص من فوق، لسه في حد بيصلي، لسه في حد فاكرني، لسه حد شايف الحق، لسه في حد زي ابونا ابراهيم اروح اوشوشه واقول له ايه رايك في سدوم وعموره، لسه في حد زي موسى اخد بكلامه ويقول لي لا هزعل منك لو خدتهم بلاش طول بالك او مطول بالي. اني اهدأ وانظر في مسكني، يعني انا ما باخدش الحكايه بانفعال. محدش يتصور ان ربنا مستعجل في حكمه، ما بيعرفش مثلا يفرمل انفعالاته زينا، لا لا، ربنا هادي جدا وباله طويل جدا، ويوم ما يحكم بفناء شعب او بعدل وقضاء، لا ده بيبقى خاد يعني وقته وزيادة. فمحدش يتصور انه حكمه مش مظبوط، لا ده حكمه خاد وقت طويل قوي، وده فرص توبة بلا عدد، بس اللي يستفيد. كالحر الصافي على البقل، يعني ايه التشبيهات الجميلة دي؟ لما تيجي نوبة حر جديد قوي الناس تتضايق، بس بعض البقول تستوي. فكأن ربنا عاوز يقول ايه؟ اللي انت شايفه يا أشعياء حر صافي، انت مش واخد بالك انه مفيد في تسوية البقول. فاهمين المعنى؟ يعني ايام الحر الشديد، اقصد التجارب الشديدة، هي بتسوي البقول، بتخلي الثمر مستوي. فما تتضايقش من موجة حر، ما بكلمش كلام جسدي، بقصد معنى روحي. لما يجي عليك شوطة حر جديد، حر صافي كده، تأكد أن البقول تنضج. إذا كان فيك فضائل بتستوي في الأيام دي، الصبر بيستوي، الحكمة بتستوي، التواضع بيستوي على نار هادية. إنما لما تبقى الدنيا هادية وما فيهاش حر كده، لا السوى بطيء. فربنا عاوز يرد على أشعياء: يا ابني لما بجيب أيام صعبة على البشر بيستوي زي البقول، فلازم منها دي، لازم من موجات الحر كل شوية كي تنضج البقول. تشبيه آخر: كغيم الندى في حر الحصاد. قال بس أنا بقى إيه، ما سيبهاش حر على طول، أجيب موجة حر تسوي البقول وأجيب غيمة تهدي الحر. يعني ايه؟ ربنا يجيب تجارب شديدة ووسط التجارب يجيب تعزيات، يجيب غيمة تضلل كده على دماغ الناس تخفف الحر ولو شوية. فاكرين يونان النبي؟ يونان ضربته الشمس وكانت حر صافي، فقال يا رب خد قام شويتين وطلع له يقطينة ضللت على راس، عجبته فرح بيه، شويتين واليقطينة وقعت ورجع الحر يخبط تاني. ايه الحكاية دي؟ قال له ما لازم ده شوية وده شوية، الحر يسويك والغيمة تريحك عشان تاخد الحر اللي بعده، وهي الحياة كلها كده، نوبة حر نوبة غيمة. بس ايه، اصل لو حر على طول ما تستحملش، الحكاية مش تستوي، لا ده الحكاية تنهار. لكن ربنا بيحسبها: لا يدعكم تجربون ايه فوق ما تستطيعون. فيعطي مع التجربة المنفذ، الغيمة دي غيمة، غيمة ندى. الندى طبعا يرطب الجو قوي ويهدي الحر. فإنه قبل الحصاد ما قال ما أنا عاوز أحصد، عاوز ألاقي ثمر قبل ما النفوس تيجي السماء ويبقى بقى راحة أبدية، يتعبوا شوية بس المهم يستووا. قبل الحصاد عند تمام الزهر عشان الزهور تطلع، وعندما يصير الزهر حصرما نضيجا يقطع القضبان بالمناجل. يعني قبل ما يجي المنجل يقش، مش لازم الحاجات دي تكون استوت، مش لازم لها شوية حر يزبطوها وشوية غيم برضو يزبطوها. من دعالة ده كده هو مزارع شاطر فلاح شاطر عارف يسوي شعبه ازاي عشان يجي المنجل في وقت الحصاد يبقى طلع أكبر عدد من المخلصين، وينزع الأفنان ويطرحها. الأفنان بقى اللي إيه؟ المحاصيل اللي ملهاش لازمة بقى، اللي هو يعني الحاجات اللي هتترمي الزوان يعني، فدي طبعا تطرح خارجا، تترك معا لجوارح الجبال، في شوية بقى قش وشوية حاجات كده تتساب، الجوارح اللي هي النسور والصقور تأكلها، ولوحوش الأرض فتصيف عليها الجوارح وتشتي عليها جميع وحوش الأرض. في ناس بعيد عنكم نصيبهم كده، يبقوا ايه نصيب الجوارح اللي رمز للشياطين، يتسلوا عليهم صيف وشتاء خلاص، لان دول ملهمش في الحر نصيب ولا قبلوا تجارب ولا قبلوا غيم ندى، لا قابلين ربنا اللي بيأدب ولا قابلين ربنا اللي بيعزي، لا عجبهم ده ولا عجبهم ده، فهم واخدين في وشهم كده وعاوزين الدنيا من الاول للاخر، دول مصيرهم للجوارح ووحوش الارض. في ذلك اليوم تقدم هدية لرب الجنود. شفت ايه تاني؟ أشعياء ناحية كوش، من شعب طويل وأجرد، من شعب مخوف منذ كان فصاعدا. أشعياء شاف منظر جميل ان شعب كوش ده هيقدم هدية لربنا، تعبير جديد. هدية دي من الشهداء، انت عارفين قريب كان في شهداء أثيوبيا زي شهداء نحن في ليبيا، كان في فريق من أثيوبيا خد بركة هو كمان، فهم بيقدموا هدايا، عندهم أديرة وعندهم صلوات حرة وعندهم أصوام وعندهم عبادة تقية ونقية، فهم بيقدموا هدية من شعب قوي. منذ كان فصاعدا، من أمة ذات قوة وشدة ودوس، قد خرقت الأنهار أرضها إلى موضع اسم رب الجنود جبل صهيون. يعني هو بيتنبأ هنا أنه في العهد الجديد الشعوب دي على قد ما هتدك من الأشوريين زمان في زمنه هو، على قد ما هيجي اليوم اللي هيقدموا هدية لربنا، يعني يؤمنوا باسم ربنا يسوع. عشان كده يقول موضع اسم رب الجنود، يعني هيبقى عندهم هيكل، وما أكثر الهيكل اللي في بلده، يعني هيبقى عندهم مكان لاسم ربنا يعبدوا فيه إلهنا ومخلصنا ربنا يسوع المسيح، جبل صهيون. أرجع تاني لخرقت الأنهار أرضها، خلاص أي شعب في الأنهار اللي بتخترقه، وعشان كده المزمور يقول مجاري الأنهار إيه؟ تفرح مدينة الله. كنيستنا فيها أنهار، تعليم الآباء القديسين والمرشدين الروحيين، غنى كلمة ربنا، دي أنهار. الأسرار، وسائط النعمة، دي أنهار تخترق قلوبنا كده فتشبع وتفرح مدينة الله. يبقى الكنائس فرحانة بالنعمة اللي ربنا بعتها من خلال الأنهار. عشان كده ربنا يسوع لما اتكلم مع السامرية قال لها ليش يشرب من المية دي بيعطش، ليش يشرب من المية بتاعتي، مش بس مش بيعطش، الماء الذي أعطيه يصير فيه ايه؟ ينبوع ماء، هو نفسه يبقى نهر ينبع إلى حياة أبدية. يعني تبقى أنت جاي لربنا أرض يابسة، مش بس تتروي، ده أنت تصبح أنت نفسك نهرا. يعني ابتديت عطسان خالص محتاج نقطة مية، لكن انتهيت نهر بتغذي غيرك وتسقي غيرك وتشبع غيرك. يبقى اختها الكنيسة اللي كل شعبها خدام وكل شعبها غني بكلمة ربنا، وكل واحد فيكم مجرى نهر كده يسقي بيته يسقي عيلته يسقي جيرانه يسقي شعبه، فتبقى مجاري الأنهار تفرح مدينة الله. لإلهنا كل مجد وكرم. ناخد آية واحدة. في ذلك اليوم يلتفت الإنسان إلى صانعه، قولوا معايا في ذلك اليوم يلتفت الإنسان إلى صانعه، كمان مرة في ذلك اليوم يلتفت الإنسان. تفضلوا نصلي.